إذا رمى بعد ما أمسى أو خلق قبل أن يصبح ناسيا أو جاهلا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. وقال رميت بعد ما أنسيت فقال لا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة وجواب إذا رمى بعد أن أمسى وإذا حلق قبل أن ينحر جاهلا أو ناسيا، يعني ثم الحكم. فأورد في هذا حديث ابن عباس من طريقين فيهما ما يدل على ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر فقال لا حرج، في كل منها يقول لا حرج. وكذلك أيضا لما سئل عن الرمي في المساء قال لا حرج، فدل ذلك على أن أعمال يوم النحر أن تقديم وتأخير فيها لا بأس به، وإنما الأولى والأفضل هو أن يفعل هو أن ترتب كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالسبب الذي جعل هؤلاء السائلين يسألون عن التقديم والتأخير لأنهم رأوا أن فعلهم يختلف عن فعله عليه الصلاة والسلام، فسألوه فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج، وأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر بعضها على بعض لا بأس به. فقد عرفنا فيما مضى أن أعمال يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها هذا الترتيب: فرمى أولا، ثم نحر ثانيا، ثم حلق ثالثا، ثم طاف في البيت رابعا. ولكنه ما سئل عن تقديم وتأخير بين هذه الأربعة إلا قال لا حرج. فدلنا هذا على أن الترتيب كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل، وأن التقديم والتأخير بينها لا بأس به، وأن تأخير الرمي يوم العيد إلى ما بعد الزوال أنه لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى وهذا الرجل رمى بعدما أمسى، فلما رأى أن فعله يختلف عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فأجابه بأنه لا حرج. ناسيا أو جاهلا، يعني هذا أمره واضح، لأنه إذا حصل منه نسيان تقديم التأخير أو كذلك جهل بالحكم كذلك، ولكن أيضا كذلك لو حصل تعمدا فإنه لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا حرج وأن التقديم والتأخير بينها دل على أن الأمر يشمل ما إذا كان عن جهل أو نسيان أو غير ذلك، ولكن الأولى والأفضل أن ترتب كما رتب رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب الفدية على الدابة عند الجمرة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه وقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي
قال حدثنا ابن فريد قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدث أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حرقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا حرج فهن كلهن فما سئل يومئذ عن شرك الا قال فعل ولا حرج وقال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحه بن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته وذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري.
هذه الترجمة هي فتية على الدابة فتية على الدابة عند الجمرة أورد تحتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من هذه الطرق وبعضها يعني كان مطلقا وبعضها مقيدا بكونه على الدابة على ناقته. والبخاري رحمه الله عبر بالدابة ليكون أشمل ولأن الناقة تدخل تحت لفظ الدابة ويكون يعني مثلا على حمار أو على بعير أو بغل أو ما إلى ذلك من المركوبات كله يدخل تحت الدابة. والمحل الشاهد من هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته عند الجمرة وكانوا يسألونه هذه الأكلة التي حصلت يعني منهم في ذلك اليوم وفي التقديم والتأخير فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم أو أجابهم بما أجابهم به من أنه لا حرج. محل الشاهد من هذا الفتوى على الدابة عند الجمرة وأن الدابة يمكن أن يركب الإنسان عليها وهي واقفة لأنها هنا واقفة والناس يسألونه وإنما كان عليه الصلاة والسلام على ناقته والناس يصلونه حتى تكون الفائدة أكمل وأشمل وأنه يبلغ فتواه الأعداد الكبيرة من الناس. فدلنا هذا على مشروعية ذلك أو على جواز مثل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا.
قال باب الخطبة أيام منى. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عثمان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا قالوا يوم الحرام قال فاي بلد هذا قالوا بلد حرام قال أي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوجد نفسي بيده كلها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينه عن عمرو. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن شيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ورجل افضل في نفسه من عبد الرحمن عميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم. فصدق حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فصدق حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو البلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد وليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جميلا اتدرون اي يوم هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. فقال فان هذا يوم حرام. افتدرون اي بلد هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال بلد حرام. افتدرون اي شهر هذا؟ قال الله ورسوله اعلم. قال شهر الحرام. قال فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن القاس اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع.
هذه الترجمة هي خطبة في أيام هنا أعرض فيها البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس وحديث ابي بكر وحديث ابن عمر، وكلها فيها اصول الخطبه من الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما فيه التنصيص بيوم النحر، ومنها ما فيه يعني انه قال في منى، وفي بعضها ذكر الخطبه في عرفات، وهذه لا ليس لها مناسبه في هذا المقام، وإنما فيها بيان أنه حصل منه الخطبة بمنى كما حصلت منه الخطبة بعرفات. والخطبة بعرفات مشهورة معلومة، وكذلك أيضا الخطبة بمنى حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصلت الخطبة منه في عرفات. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة وفي هذه الحديث التي عن هؤلاء الصحابة شيئا من موضوع هذه الخطبة، وهو تحريم الأموال والأنفس والأعراض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم تحريمها بكونه قرن ذلك بحرمة اليوم والبلد والشهر، حيث سألهم أولا عن اليوم وعن الشهر وعن البلد، ثم لما سألهم وأجابوه ووضح لهم عليه الصلاة والسلام أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام كحرمة شهرهم هذا في بلدهم هذا في يومهم هذا. ومعنى هذا أن تحريم الأموال والأنفس والأعراض أنه قد أكد وقد أصح فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا البيان، وهذا يدلنا على كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وعلى كمال إبلاغه، وأنه قد بلغ البلاغ المبين ونصح غاية النص عليه الصلاة والسلام، لأن هذه العبارات تدل على كمال بيانه وعلى كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، كونه يعني يمهد بتحريم الأنفس والأموال والأعراض بهذا التنهيد. وكان بإمكانه أن يقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولكن سألهم هذه الأسئلة حتى يعرفوا أن هناك شيء وراء هذا السؤال، وأن هناك أمر مهم وراء هذا الاستفسار. فلما سألهم هذه الأسئلة واتضح لهم شأن هذه المسؤول عنها وأنه سيترتب عليها شيء أصغر لما يقول لهم، فكان قوله لهم عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا بداركم هذا في دواركم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا أيضا من كمال نفسه وكمال بيان عليه الصلاة والسلام، وهو أن هؤلاء الذين جاءوا حجاجا من الأقطار والآفاق عليهم أن يبلغوا هذه السنن وهذه الأحكام الشرعية التي سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يغرب بعضكم رقاب بعض. فالمقصود من هذا إما أن يكون نهيا لهم أن يقعوا في الكفر، وأنهم إذا حصل منهم الكفر يحصل منهم التساهل والتهاون في قتل الأنفس، أو أن المقصود من ذلك أن هذه الأعمال أعمال الكفار، أن هذه الأعمال وهي سفك الدماء بغير حق أنها من أعمال الكفار، وإن صدرت من هو مسلم. حاصل أن هذا أو هذه الأمور التي اشتملت عليها الخطبة يعني أمور حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأوضح تحريمها بقرن تحريمها بتحريم الشهر والبلد واليوم، وهو شيء مستقر في نفوسهم فأوضح أن تحريم هذه الأنفس تحريم الأنفس والأموال والأعراض كتحريم هذا الذي هو مستقر في النفوس. هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، وهو يدلنا على الخطبة في منى، وأن مثلا خطب في منى، وأن من موضوع خطبته هذا الإغراء وهذا البيان بتحريم الأنفس والأموال والأعراض. قبل ابن عباس رضي الله عنه هذه وصيته إلى أمته، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم هذه وصيته إلى أمته، ولهذا قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهي وصية أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرسل الحاضرين إليها وأوصاهم بأن يبلغوها غيرهم ممن لم يشهدها ومن لم يحصل له حضور هذا الجمع في ذلك المشهد وما وذلك الموقف.
قال باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة بيان يمنى. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أجل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وأخبة بن خالد وأبو ضمرة. قال باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى.
باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى. مقصود بليالي منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي الناس مستقرون فيها في هذه المنى، وأيامها أربعة أيام النحر وثلاث أيام بعده، وليالي منى ثلاث ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالأيام أربعة والليالي ثلاث، لأن ليلة يوم العيد التي هي أول أيام منها كان الناس في مزدلفة، كان الناس في مزدلفة. والأيام التي هم في منها أربعة، أولها يوم النحر، وأما الليالي فهي ثلاث، أولها الحادي عشر. هل يريد أصحاب السطاوة وغيرهم ليالي منها في مكة؟ وأورد فاس ذلك حديث ابن عمر من ثلاث طرق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بأن يبيت بمنى في مكة ليالي منى من أجل استقايته، وأنه هو قائم بالسقاية. ولذا يهيئ الماء للحجاج في الحرم وفي المسجد في حياض، حتى إذا جاءوا إلى المسجد شربوا من ذلك الماء. فقد مر هذا الحديث في أبواب متقدمة ما يتعلق بسقاية الحاج، وأن العباس وكل إليه السقاية. ولما استأذن العباس الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبيت بمنى في ليالي منى أذن له، فدل هذا على أن المبيت بمنى واجب، لأنه لو كان غير واجب لن احتاج إلى ترخيص، وأن الترخيص يدل على أن غير من لم يرخص له يكون عزيمة، وأنه متعين، والذي يرخص له سقط عنه ذلك الأمر اللازم وتلك العزيمة، فصار في حقه رخصة، فصار في حقه رخصة. فدلنا هذا على أن المبيت بمنى ليالي منى واجب، والمقصود بالمبيت بمنى أن يكون موجودا في منى هذه الليالي أكثر الليل، ليس بلازم أن يكون الليل كله من أوله إلى آخره، بل إذا بقي فيه أكثر الليل يعتبر بات بمنى. ولا يتعين أن يكون فيها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بل المهم أن يكون فيها أكثر الليل بمنى، سواء كان موجودا فيها من أول من آخر النهار واستمر حتى آخر الليل ثم غادر منى إلى مكة أو إلى مكان آخر، أو أنه كان بمكة في آخر النهار وصار فيها صلى فيها المغرب والعشاء ثم خرج بعد صلاة العشاء إلى منى. المهم أن يكون فيها أكثر الليل، أن يكون فيها أكثر الليل. فإذا المبيت بمنى ليالي منى والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولم تأخر هذا أمر واجب، والدليل على وجوبه حصول الترخيص والاستئذان من العباس والترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا يدلنا على أنه لغير من رخص له واجب. ثم أيضا يدلنا على أن من يكون في أعمال تتعلق بالحجاج كالسقاط وكالرعاة والذين يجلبون لهم، يعني يجلبون لهم ماء أو يجلبون لهم أو يذهبوا ب يعني يكونوا يرعوا الإبل أو كذلك من يشبههم، هؤلاء يرخص لهم، لأنه لما رخص للعباس من أجل السقاية وأن هذا في مصلحة للحجاج دل هذا على أن من أشبه هذا فإنه يكون مثله. وقول البخاري رحمه الله وغيرهم يعني ممن يحتاج إليه، وليس كل حاج يدخل تحت كلمة غيرهم، وإنما غيرهم ممن يشبههم، غيرهم ممن يشبههم، وليس ذلك غيرهم منهم جميع الحجاج، فإن هذه الغيرية التي عطفت على السقاط إنما هي من هم يشبهون في أعمالهم للسقاط مثل الرعاة وغيرهم ممن يحتاج الناس إليه أو إلى عمله، فإن هذا له أن يترك المبيت منها ولا حرج عليه. وأما غيرهم فلو ترك المبيت بمنى فإنه يجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من إيش؟ من واجبات الحج.
قال باب رمي الجمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا ورمى بعد ذلك بعد الزوال. و وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الثمار؟ قال إذا رمى أمامك فأرمي. فأعدت عليه المسألة. قال كنا نتحين فإذا كانت الشمس رمينا. قال باب رمي الثمار.
باب رمي الجمار. المقصود بهذه الترجمة بيان وقت رمي الجمار. وأورد في ذلك حديث جابر الذي علقه وقال رمن الفلان يوم النحر روحا وبعد ذلك إذا زالت الشمس يعني في الأيام الأخرى. ودلنا هذا على أن رمي جمرة العقبة يوم العيد يكون بعد طلوع الشمس ويجوز لمن تقدم في ليلة العيد أن يرمي قبل طلوع الشمس كما سبق أن مر بنا. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ريحا وبعض أصحابه كما عرفنا قريبا رمى بعد الزوال يعني في المساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. فدلنا هذا على أن اليوم كل يوم وقت للرمي به يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ريحا وسئل عمن رمى في المساء فقال لا حرج. فإذا اليوم به يوم العيد يوم النحر كله وقت للرمي. أما في بقية الأيام اللي هي 11 و12 و17 من تأخر فكان بعد الزوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الثلاثة جالسا في منى كان جالسا في منى ومع ذلك يرمي بعد الزوال. فعرفنا أن بدأ الرمي في هذه الأيام الثلاثة ومن يكون بعد الزوال لأنه لو كان جائزا قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين للناس أن هذا جائز. لكن ايام ثلاثة متوالية لان المسلم تأخر جلس في اليوم الثاني عشر ما تعجل ولم يرمي في هذه الايام الثلاثة كلها الا بعد الزوال. فدلنا هذا على ان بدء الرمي في ايام منها الثلاثة التي بعد يوم العيد انما يبدأ بالزوال ولا يجوز ان يكون قبله لان النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثلاثة ايام وكلها لا يرمي الا اذا زالت الشمس. ولو كان سائرا قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الايام الثلاثه في يوم واحد من الايام الثلاثه. ثم اورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ساله سائل فقال متى الرمي فقال ارمي اذا رمى امامك. ثم ساله فقال
قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
كنا نتحين يعني مقصود ذلك الأيام اللي هي قبل يوم العيد الأيام اللي هي قبل يوم العيد كانوا يتحينون يعني يتحرون الزوال يتحرون وينتظرون الحين الذي تزول فيه الشمس وإذا زالت رموا. فدلنا هذا على أن الوقت هو على ان الوقت انما هو بعد زوال الشمس.
قال باب رمي الجمار من قبل الوادي. وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الاعمش بهذا. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الاعمش بهذا.
وهذه الترجمة تتعلق برمي الجمار من بطن الوادي. مقصود رمي الجمار يعني رمي الحصيات من بطن الوادي، يعني مقصود ذلك رمي جمرة العقبة، فإن رميها يكون كما جاء في الأحاديث تكون منى عن يمينه ومكة عن شماله، ويكون ذلك من بطن الوادي لأنه قبل كانت هي في أسفل جبل، ولهذا يقال لها جمرة العقبة لأنها لاصقة بعقبة اللي هو جبل، فقد أزيل هذا الجبل وصارت هذه الجمرة مكانها مثل غيرها، وبقي ذلك المكان الذي يعني يماثل الجبل الذي كان لاصقا بجبل صار على هيئته لما كان الجبل موجود، يعني بعدما بنيت وبني عليها البناء عملت على هيئتها لما كان الجبل موجود، لأنها من الجهة الجنوبية ومن جهة منها كانت لاصقة بجبل، وكان الناس وكانت تؤتى من جهة مكة صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الهيئة التي وهذا المكان الذي رمى منه هذا هو المكان الذي رمى منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء اتفقوا على أنه لا رماها من أي جهة سواء من فوق أو من يمين أو من شمال أو من جهة مكة، ما دام أن الرمي يعني يكون في المرمى فإنه يصح ذلك يصح رميها، ولكن هذا بيان الأفضل، يعني هذا الذي فعله المسعود وأرسل إليه المسعود هو بيان الأفضل وليس بيان الذي لا يجوز غيره، لأن رميها من فوق يعني لأن الإنسان رماها من الجبل لما كان موجود أو يرميها الناس الآن من فوق بعدما وجد الطابق الثاني كل ذلك يصح، ولكن هذا الذي أرسل إليه هذا الذي فعله المسعود وقال إنه مقام الذي أنزلت عليه الصلاة والسلام قرأ بيان المكان الأفضل وليس الذي لا يجوز غيره، لأنه يجوز أن ترمى من أي جهة، لكن رميها من بطن الوادي وكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الأولى وهو الأفضل، لأن هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لما رماه. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على اتباعه في الأمور التي يجوز الأعمال الأخرى التي سواها، لأن الرمية لو حصل من أي جهة ما دام أنه يقع في المرمى فإن ذلك صحيح، ولكن هذا بيان الأفضل والأجمل. ثم قوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، إنما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ونص على سورة البقرة، قيل إما لأنها اشتملت على ذكر الرمي ومن إجمالا والنبي صلى الله عليه وسلم فسره، وذلك أن الله عز وجل يقول اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن فصل بين كيفية الرمي، وقد فسر أن ذكر الله عز وجل هو رمي الجمار، والله عز وجل يذكر عند رمي الجمار ويكبر عند رمي الجمار، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني فالناس يرمون الجمار إما في يومين يعني بعد يوم العيد، لأن يوم العيد ليس محسوبا من الأيام التي يكون فيها التعجل، من تعجل في يومين يعني 11 و12 ومن تأخر إلى 13، ويوم العيد ليس محسوبا من أيام التعجل الأيام التي يكون فيها تعد في التعجل والتأخر، فاليومين 11 و12 والتأخر 13، فقال هذا ما قال ابن عباس عليه سورة البقرة، لأن سورة البقرة جاء فيها ذكر الرمي إجمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان رمى من هذا المكان ويكبر عند كل حصان عليه الصلاة والسلام. وقيل إن سورة البقرة نص عليها لكونها اشتملت على كثير من أعمال الحج، أو لأنها اشتملت على يعني على كثير من الأحكام الأخرى، لأنها هي أطول سورة في القرآن وهي مشتملة على أحكام كثيرة، احكام كثيره من احكام العبادات والمعاملات, اشتملت على احكام كثيره في العبادات والمعاملات, فهي اما لكونها اشتملت على ذكر الجمار رمي الجمار اجمالا والسنه فسرت, او لكونها اشتملت على اعمال الحج الكثيره, او لكونها اشتملت على احكام كثيره في العبادات والمعاملات. فقد يكون التنصيص عليها لكونها ارشدت الى رمي الجمار والسنه تفسر القران وتبينه وتوضحه وتدل عليه, فهذا يكون اولى, لان ما يتعلق باحكام الحج جاء في شرف الحج ايضا يعني مسائل كثيره قد تكون اكثر من مسائل الحج التي جاءت في سورة البقرة, واقرب يعني تعليم لذكر سورة البقرة كانه ذكر فيها رمي الجمار اجمالا لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه فيما يستحق. ثم ايضا في هذا فيه دليل على انه يقال سورة البقرة بهذا اللفظ, وانه لا يحتاج الى ان يقال السورة التي تذكر فيها البقرة, لان المسؤول رضي الله عنه قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة, ما قال هذا مقام الذي انزلت عليه السورة التي تذكر فيها البقرة, وتدلنا هذا على انه يجوز ان تضاف السورة الى البقرة او الى سائر سورة, وكذلك سائر سورة القرآن, وانه لا يحتاج الامر لان يقال السورة التي تذكر فيها كذا, تذكر فيها البقرة, تذكر فيها العمران, تذكر فيها النساء الى اخره, لا يحتاج, يقال سورة النساء سورة البقرة. وقد جاء في احاديث كثيرة ذكر السورة مضافة الى الشيء الذي سميت به دون ان يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. أظن الحافظ ابن حجر ذكر في الشرح في تصريح صبيان في السماء, لكن هذا اللفظ الذي قرأت يعني ليس في تصريح صبيان. صبيان بعد حديثنا؟ لا هو الماجد أبونا سبيان يعني هذا لأن سبيان الثوري سبيان الثوري مدلس, فالطريقة الثانية فيها تصريح سبيان ثوري بالسماع من الأعمش, يعني هذا هو وجهه.
قال باب رمي الجمار بسبع حصيات, ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى, جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبع, وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه رمي الجمار بسبع, وأن كل جمرة ترمى بسبع حصيات, وأورد في ذلك حديث ابن عمر أشار إليه حتى في مواضع, وأورد ذلك كذلك حديث ابن مسعود الذي فيه أنه رمى الجمرة بسبع وعقب بسبع حصيات ورماهم بطن الوادي, جعل منى عن يمينه ومكة عن شماله, وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة, فدل هذا على أن الجمار ترمى بسبع حصيات, لا ترمى بأقل ولا بأكثر, لا ترمى بأقل من سبع ولا ترمى لأكبر من سبع, وإنما كل جمرة من الجمرات الثلاث ترمى بسبع حصيات.
قال باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره, وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه ورآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات, وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة.
وهذه ترجمة اخرى اعرض تحتها حديث ابن مسعود الذي مر، وهو جعل نفسه عن يساره عندما يرمي جمرة العقبة، وفيه وصف الموقف الذي يقفه من يرمي جمرة بحيث يكون مكة عن يساره ومنها عن يمينه. وكما عرفنا البخاري رحمه الله يورد الحديث الواحد ليستدل به على مسائل متعددة، ولكنه يأتي به من طريق آخر غير الطريق الذي أتى به أولا.
قال باب يكبر مع كل حفره. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السوره التي ينكر فيها البقره والسوره التي ينكر فيها ال عمران والسوره التي ينكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستنطر الوادي حتى اذا حاز في شجرة اعتربها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا اله غيره. قام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
وهذا هذه الترجمة تتعلق بالتكبير عند كل حصاة. ورد في حديث ابن مسعود الذي مر ولكنه اتى به هنا ليستدل به على ان كل حصاة يكبر عندها، وفيه بيان كيفية الرمي وان كل حصاة على حدة فلا ترمى الحصاة دفعة واحدة ويكبر عند كل حصاة، لان قوله يكبر عند كل حصاة معنى ان كل حصاة ترمى على حدة ثم يكبر مع كل حصاة يرميها. فدلنا هذا على شيئين، ان رمي الجمار لا يكون دفعه واحده وانما يكون كل حصاة على حده وانه يكبر عند كل حصاة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على ذلك. وفي اوله ان بعض الأعمش وهم من صغار التابعين كان يسمع الحجاج وهو على المنبر يقول السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. فابن مسعود رضي الله عنه ساق الحديث الذي فيه قوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إبراهيم النخعي حدثه عن ابن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إبراهيم النخعي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، وابن مسعود يقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وما قال السورة التي تذكر فيها البقرة. فإذا كلام الحجاج ما له قيمة، ليس له قيمة بأنه قال السورة التي يوحى فيها كذا، لأن ابن مسعود هو الذي قال سورة البقرة دون أن يقول السورة التي تنشر بها البقرة. إبراهيم النخعي ساق هذا الحديث ليبين له فساد ما قاله ما يقوله الحجاج، ولكن البخاري أورد هنا من أجل التفريط عند كل حصاة. التفريط عند كل حصاة.
قال باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب اذا رمى الجمرتين يقوم ويكمل مستقبل القبلة. وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحه بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على كل حصاة ثم يتقدم حتى يسجد فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم قال ثم يأخذ
ذات الشمال يستهل يعني مكان الجهل أو يسهل يعني يسهل إلى مكان الجهل
قال ثم يرمي الكفة ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وهذه الترجمة وهي كونه يعني يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ويرمي الجمرتين الأوليين ويدعو عندهما بعد أن يتجاوزهما حديث ابن عمر رضي الله عنه يشتمل على هذه الأمور الثلاثة التي هي كون جمرة العقبة لا يقف عندها وقد أشار إليه في الترجمة الأولى واكتفى بالإشارة إليه وفي الترجمة الثانية أتى به كاملا وهو يشمل على ما يتعلق بالترجمة الأولى والترجمة الثانية لأن فيه أنه لما رمى الجمرة الأولى تقدم ثم وقف يدعو ثم حتى يكون يصل لمكان سهل يبتعد فيه عن أن يقع عليه الرمي من الذين يرمون يعني ما يقول يقف عند الجمرة وإنما يتقدم حتى يبتعد عن مكان الرمي والناس اللي يرمون ثم إذا رمى الوسطى أخذ ذات الشمال يعني عن شماله مشى عن شماله ثم وقف يدعو يعني حتى يصل لمكان سهل ثم أخذ يدعو فإذا وصل الجمرة وماها ولا يقف عندها فدلنا هذا على أن السنة أن الجمرة الأولى بعدما يرميها الإنسان يتقدم ويقف يدعو ويرفع يديه كما جاء في الحديث وكما سيذكر البخاري بعد ذلك وكذلك الجمرة الوسطى عندما يرميها يتقدم ويكون إلى جهة شماله ثم يقف يدعو ويرفع يديه وإذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها ولا يدعو لأنه حديث عمر دل على أنه يقف عند الجمرتين الأوليين ولا يقف عند الجمرة الأخيرة التي هي جمرة العقبة. كان المقصود في الترجمة الأولى أراد أن يبين بأن جمرة العقبة لا حكم يخص وأنه ما في وقوف فلم يرد الحديث وإنما أشار إليه إشارة وفي الترجمة الثانية التي هي فيها التفصيل للجمرة الأولى والثانية أتى بالحديث الذي أشار إليه في الترجمة الأولى وهو يشتمل على ما يتعلق بالجمرة الأولى والثانية من ناحية الدعاء والوقوف بعدهما وعلى أن جمرة العقبة لا يوقف عندها.
قال باب رفع اليدين عند جمرة الأولى والوسطى. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا في سبع حصيات ثم يكبر على كل حصاة ثم يتقدم فيسجد فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسجد ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وهذه ترجمة وهي كون الإنسان يعني يرفع يديه عند الجمرة الأولى والثانية يعني عندما يدعو أيرد فيها حديث ابن عمر من أجل الاستدلال به على رفع اليدين الدعاء في هذا الموضع لأن الأول هو يقف عند الأولى والثانية وهنا بإثبات رفع اليدين عندما يدعو بإثبات رفع اليدين في هذين الموطنين وهذا من المواطن التي ثبت فيها رفع اليدين بالدعاء يعني عند الجمرة الأولى عند الجمرة الثانية وكذلك في صلاة في خطبة الاستسقاء وكذلك أيضا عند الصفا وعلى المروة أحاديث ورد فيها رفع اليدين عندما يدعو وهذان أو هذا الحديث يدلنا على أن الجمرة الأولى والجمرة الثانية بعدما يرميهما يقف يدعو ويرفع يديه فثبتت السنة برفع اليدين في هذين الموطنين محل الشاهد من ذلك هو الاستدلال على أن الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية ترفع فيه الأيدي عند الدعاء.
هذا باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى الجمرة فاستدلي مسجدا منا يرميها من سبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم أمامها فوقف مستقبلا قبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبلا قبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينفرد ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث ذكر هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله.
وهذا الحديث ايضا عاده من حديث ابن عمر الذي فيه كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وان ابن عمر يعني كان يفعل هذا يدل على اورده من اجل استدلاله على الدعاء عند الجمره الاولى والثانيه لان الجار اللي قبله من اجل رفع اليدين وهنا من اجل الدعاء. وكما عرفنا البخاري رحمه الله يكرر الاحاديث ليستدل بها على جزئيات وعلى مسائل متعدده وفي كل طريق يجعل او ياتي بلفظ يختلف يعني اما في الاسناد والمتن او في احدهما.
قال باب الطيب بعد رمي الكبار والحلق قبل الإفاضة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل الزمان أنه سمع أباه وكان أفضل أهل الزمان يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يصوم وبسطت يديها. قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة.
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. هذه ترجمة فيها بيان أنه إذا وجد الرمي والحلق فإنه يحصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء. حتى النساء إلا النساء فإذا وجدت الإفاضة وهو يعني بقية أعمال يعني بقية الأمور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج الأمور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج فإنه يحل كل شيء حتى النساء. وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل لأن النحر ليس كل الحجاج ينحرون ولكن هذه الثلاثة لازمة لجميع الحجات، فمن فعل اثنين منها حصل له التحلل الأول، وإذا فعلها كلها حصل التحلل الثالث، التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء. وعائشة رضي الله عنها كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل أن يدخل في الإحرام، ولحلمه قبل أن يطوف بالبيت، وهو عليه الصلاة والسلام رمى ونحر وحلق، فإذا بعد الحلق كانت تطيبه، يعني طيبته رضي الله عنها بعد حلقه وقبل طوافه بالبيت، فدلنا هذا على أن محظورات الإحرام التي هي غير جماع النساء يمكن أن تفعل بعد الرمي والحلق إذا رتب الإنسان كترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النحر لم ينكر لأنه ليس للحجاج ينحرون، لأن المفردين لا ينحرون، ولكن هذه الأمور الثلاثة جميع الحجاج يفعلونها، وأما الأمور الأربعة يفعلها القارنون والمتمتعون لأنهم الذين عليهم هدي، وأما المفرد لأنه لا هدي عليه. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول، وإذا فعلت الثلاثة كلها حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا لما أفاض، يعني أراد من صفية ما يريد رجل من أهله، فقيل إنها حائض، لأنه إذا وجدت الأمر الثلاثة هذه حل كل شيء. طيب نقف ونجيب على من يجيب على الله.
باب النسك الشيخ. باب النسك، وكان أكبر زمانه عن ابن القاسم بن الرحمن.
القاسم.
القاسم. هذه قصد الشهادة، وهو في العلم أو في التقوى.
في هذه الشهادة هي في العلم، أقول هي في العلم وفي التقوى، يعني معروف يعني على حسب ما يظهر الناس يعني أنه أفضل يعني في العلم والتقوى،
يعني
على حسب ما يظهر
يعني
أطلقوها، هذا أطلق يعني كان يقول هاك ولا